بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في الأمور التي لا بد منها لطالب العلم والمبلغ. وصلنا إلى الأمر الثامن. قال السيد قدس سره: إن موقف رجل العلم والتبليغ مع بقية المؤمنين الذين عليهم السلام يحاول نفعهم بعلمه يجب أن يبتني على الاحترام التام لهم في قرارة نفسه. يعني من تعلمهم، هذا خطاب لنا إحنا، يعني ناظر للمجتمع، يعني من المؤمنين تبلغ الشريعة إليهم وتعلمهم، يجب أن يبتني على الاحترام التام لهم في قرارة نفسه. ما يقول هؤلاء عوام، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء ما أدري عبيد الدنيا كذا. وفي تعامله معهم بعيدا عن التعالي والترفع والتجبر والتكبر، فإن العالم حري بالتواضع. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من طلب العلم لله لم يصب منه بابا إلا ازداد في نفسه ذلا وفي الناس تواضعا ولله خوفا. وفي حديث معاوية بن وهب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. كما أن المتعلم حقيق بالتشجيع والتعظيم، بل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العالم والمتعلم في الأجر سواء، يأتيان يوم القيامة كفرسي رهان يزدحمان. يعني يمشيان معا العالم والمتعلم، وهما في الأجر سواء. فعلى المعلم الذي يعلم الناس يبلغ الشريعة إليهم أن يتواضع، لا يرى نفسه أعلى منهم أو أحسن منهم أو أجره أكثر منهم، لا، هما في الأجر سواء. ولا بد من التواضع لمن نعلمهم، كما أنه لا بد من التواضع لمن يعلمنا. وإن لأهل العلم في وإن لأهل العلم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام لأعظم أسوة، فإنهم صلوات الله عليهم على رفعة مكانهم وعظيم شأنهم كانوا يعظمون المؤمنين وإن كانوا ضعفاء. المؤمن بما هو مؤمن له شأن، ولو نص الأحكام الشرعية ما يعرفها، ولكن نفس أنه متمسك بدينه، يريد أن يتعلم، ليس مقصرا في هذه الجهة، لا، يحاول أن يتعلم. نفس هذه المحاولة لها قيمة وتعطيه مكانة وأجر. ويوجبون حقهم ويتواضعون لهم ويوصون بهم خاصتهم. الإمام كان يوصي بالناس، يقول مثلا: يا فلان، يا أبان، يا زرارة، يا محمد بن مسلم، أوصيك بالناس، علمهم، تواضع لهم، إلى آخره. فيهتم بأمور الناس اللي احنا نسميهم مثلا افرض عوام، اللي ورا رزقته وما يدري، مو ورا التعلم وكذا، ولكن متمسك بدينه، يحاول اللي يقدر عليه يتعلم. فهذا له مكانة، هذا الإنسان الذي يحاول بقدر المستطاع عنده، ولو هو بالنسبة إلى غيره ولا شيء قد يعتبر في العلم، ولكن قاعد يحاول يسأل المسائل الشرعية، يحاول الطهارة، النجاسة، ما دي صلاة، صيام، هذه أحكامها يحاول يتعلمها، هذا له مكانته. لا يرضون بالتقصير في حقهم ولا يتسامحون في هذا الجانب إطلاقا. الأئمة عليهم السلام ما كانوا يتسامحون، هذا الحين ما يعرف خله، هذا مو ورا العلم خله، هذا مثلا كذا، هذا من العوام مثلا، لا، كانوا يهتمون بالمؤمن بما هو مؤمن. ولا سيما أننا نرى شدة احترام عامة المؤمنين لأهل العلم. يقول أهل العلم لابد أن يتواضعوا لعامة الناس لغيرهم، يعني لا سيما مع الاحترام الذي نجده من الطرف الآخر. شوف الناس العاديين اللي مو طلاب علم يحترمون طالب العلم، فهذا يوجب حقا لهم على طالب العلم، يحترمونك، يقدرونك، يعطونك مكانة، يقبلون الرأس والرؤوس والأيدي وإلى آخره، يحترمون بالنهاية طالب العلم. فهذا يوجب ثبوت حق لهؤلاء الناس العاديين على طالب العلم، لا سيما أننا نرى شدة احترام عامة المؤمنين لأهل العلم وتكريمهم لهم وتعظيمهم إياهم، وذلك مما يجعل لهم الحق على أهل العلم. فلولاهم لم يعرف لأهل العلم قدرهم ولا ظهر شأنهم. إذا ماكو ناس عاديين، كلنا متعلمين، كلنا بالحوزة، شنو بعد قيمة طلب العلم تصير؟ الكل هو عارف الأحكام، الكل هو داري شنو الحلال شنو الحرام إلى آخره. بل كيان هذه الطائفة المحقة رفع الله شأنها يقوم على التعاون بين أهل العلم منها وبقية المؤمنين والتنسيق بينهم. قل كما أن الطائفة تحتاج إلى أهل العلم، تحتاج إلى الطرف الآخر اللي مو أهل العلم، كل جناحان يطير بهما، مو أن طالب العلم خلاص والباقي كلهم منسيين، لا. فأهل العلم لهم كالقادة والآباء، وهم لأهل العلم كالجنود والأبناء. إذا قائد بدون جنود ما له أي قيمة، خليك قائد في بيتك. وكما يتشتت الجنود بدون قادة ويتيهون، يضيع القادة بدون جنود ويتعطلون ويخيبون. فاللازم أن يعرف كل منهما لصاحبه قدره، ويحفظ له حقه، ويشكره في موقعه، ويعملان معا لخدمة هذا المبدأ الشريف الذي من الله تعالى به على الناس ليهديهم من الضلالة وينقذهم من شفا جرف الهلكات ومن النار. وكلما كان الالتحام والتناسق بينهما أشد، كانت النتائج أعظم والثمرات أكثر وأوفر. ومن هنا، يعني بما أنه لا بد من الالتحام بين عامة المؤمنين وبين طالب العلم أو العالم، ومن هنا يلزم على أهل العلم سددهم الله تعالى أولا كسب ثقة المؤمنين، أن تكون محلا لثقة المؤمن. يعني شنو محل ثقة؟ مو أنه بس ما تبوك وما تسرق وإلى آخر، لا، بحيث يؤمنون بواقعيتهم وصدقهم في دعوتهم. يفهم المؤمن من تصرفاتك أنك صادق في هذه الدعوة، أنك لا تدعو إلى الإسلام لأن منافعك في هذا الدين، لا تدعو إلى تطبيق الأحكام لأن منافعك في تطبيق الأحكام. لا، يؤمنون بواقعيتهم وصدقهم في دعوتهم وإخلاصهم في عملهم وحسن نيتهم، ويفرضون عليهم احترامهم بحسن سلوكهم. الاحترام خو ما ينشر ولا يكتسب إلا بماذا؟ بحسن السلوك. إذا رأوا منك السلوك الحسن احترموك، ويفرضون عليهم احترامهم بحسن سلوكهم وتصرفهم. ويشعرونهم بصدق بأنهم يهتمون بالواقع للواقع، يعني لأن هذا هو الحق أنا أهديكم إليه، لا لأنه مثلا أريد مكانة اجتماعية، أريد مال، أريد كذا، أريد كذا، لا، أريد الواقع للواقع، أريد أن أهدي الناس إلى الحق لأنه الحق. ويقولون الحق للحق، لا تدفعهم المغانم الشخصية والمنافع المادية والوهمية، بل غرضهم الأقصى رضا الله تعالى وأداء حقه. فلا بد أن تشعر الناس بهذا، تبين للناس بحسن السلوك، ثم إشعارهم لهم بأنهم إخوانهم الأعزاء عليهم. لا بد أن تشعر المؤمن أنه أخوك. يعينونهم في أمورهم، ويواسونهم في محنهم، ويهتمون بهمومهم، ويسرون بسرورهم، إلى غير ذلك مما يؤكد علاقتهم بهم ويزيد في الالتحام بينهم. هذا أول شيء لابد أن يراعيه المؤمن طالب العلم يعني. وثانيا أن يؤدوا الأمانة فيهم، في إرشادهم وهدايتهم وتثقيفهم في دينهم. الأول كان حسن السلوك، أن تبرز السلوك الحسن وتبين للناس أنك تهدي إلى الحق للحق. الثاني لا، في حقوق الناس، أن تهديهم، ترشدهم، وتثقيفهم في دينهم، ودعوتهم إياهم إلى الله تعالى وإلى الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة والسلوك الجيد، حتى يكونوا بمعاشرتهم لأهل العلم من الغانمين الرابحين، بحيث يتميزون عن بقية الناس في تقواهم وأمانتهم وخلقهم، ويظهر أثر أهل العلم في سلوكهم. يعني هؤلاء الجماعة التي أنت مرتبط بهم، تحتك بهم، يكونون متميزين في المجتمع، يقولون هؤلاء جماعة فلان، يؤدون الأمانات، يصدقون في القول، يصلون في أول الوقت، ما أدري، يعملون بالواجبات والمستحبات، يتركون المحرمات والمكروهات إلى آخره. ويظهر أثر أهل العلم في سلوكهم وسيرتهم وثقافتهم. ولتكن دعوتهم لهم حينما تدعو المؤمنين بالحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق واللين، مجانبين التعسف والخرق. الخرق يعني الحمق، سوء التصرف. متأدبين بأدب الله تعالى ومتكلين عليه في ذلك وفي جميع الأمور. هذا تمام الكلام في هذا الأمر الثامن. وصلنا إلى المسألة 1127. قلنا في المسائل السابقة أنه لا يصح الوقف على النفس، يعني وقف الواقف على نفسه لا يصح. فهل هناك مفر من هذا الأمر بحيث يوقف وهو يستفيد أيضا؟ لا تنحصر الاستفادة في من وقف عليهم أو أوقف عليهم، هو ما يقدر يستفيد. يقول إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس، فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤونته. يقول أنا عندي بيت أريد أن أوقفه، وأيضا أنا في حال حياتي أستفيد مقدار منه، مثلا أسكن فيه أفرض، أو أستفيد من الأجار الشهري الذي يدفعه المؤجر مثلا، بالنهاية أقدر أستفيد نسبة منه تكون لي. إذا قلت البيت أوقفه على نفسي وعلى الفقراء مثلا، فهذا ما يصح، وقف على النفس ما يصح. فشنو الحل؟ أملك البيت لغيري، أقول يا فلان هذا البيت لك، وبعد ذلك هذا يوقف البيت، يجعله وقفا علي أنا والفقراء، صار وقف من الغير علي مو مني أنا. تملك البيت مثلا لزوجتك، تقول أوقفيه علي، طبعا هذا إذا ما يكون فرار من المطر إلى الميزاب، واحد يخاف الوقف يروح من إيده، كل البيت يروح من إيده بعد. ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك، ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك. تقدر تشترط على أساس شو اسمه تسد أبواب الخيانة، فتقول هذا ملك لك بشرطي أن توقفه علي، كما يجوز له. هذا الحين حل أول، أن يملك ويشترط مثلا. حل آخر شوي معقد، كما يجوز له أن يؤجرها مدتان، هذه العين أؤجرها مثلا افرض 10 سنوات، أقول أؤجر هذا البيت عليك 10 سنوات، ويجعل لنفسه خيار الفسخ، يقول ولكن ترى في هذه 10 سنوات أنا لي خيار الفسخ، أقدر أفسخ الأجار. خب هذا عقد انتهينا منه، كتبنا عقد الأجار 10 سنوات لفلان ولي حق الفسخ، وبعد الوقف يفسخ الإجارة. يعني أولا تؤجر ثم تقف ثم تفسخ الأجار الأول، شنو تصير النتيجة؟ أن الوقف حينما تجعل هذا البيت وقفا يكون ماذا؟ يكون بداية الوقف من نهاية الإجارة، يكون أو مو نهاية الإجارة عفوا، الوقف فعلي من الآن موقوف، ولكن حينما تفسخ الإجارة هذه المنافع لا ترجع إلى الموقوف عليها، ترجع إليك أنت، تستطيع أن تؤجر على شخص آخر وتستفيد، أو تقدر أنت تسكن فيه، المنافع بعد الوقف ترجع إليك. فأولا تؤجر ثم تقف ثم تفسخ الأجار، حينما فسخت هذه المنافع لمدة 10 سنوات مثلا اللي قدرت في الإجارة، هذه المنافع تعود إليك أنت الفاسخ. نعم، بعد ما انتهت مدة تلك الإجارة مثلا كانت 10 سنوات 20 سنة اللي تتوقع أنك تبقى حيا، قول مثلا 20 سنة وأجر هذا الدار، هذه الدار، وبعد ذلك أوقف الدار ثم أفسخ شو اسمه عقد الإجارة. إذا فسخت لمدة 20 سنة المنافع تكون لك، بعد ذلك تنتقل إلى الوقف، لأن الوقف كان بهذه الكيفية، وقف بدايته إجارة، فهذه الإجارة راحت، تبقى المنافع لا تكون للموقوف عليهم، تكون لك أنت المالك. بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة. هذه طريقة ثالثة، أسهل طريقة، أوقف البيت الدار مثلا وقل بشرط أوقف هذه الدار بشرطي، مو أوقفها على نفسي، لا، أوقف هذه الدار بشرط أن يكون لي حق التصرف في منافعها. شرط في ضمن الوقف، لا وقف على النفس، لا وقف على الفقراء، ولكن الفقراء يسمحون لي أنا أشترط هذا الشرط أن أنا دامني حي أستفيد من هذا البيت، بعد موتي يكون لكم أنتم الفقراء مثلا. بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة سنتين عشر سنوات أو غير معينة مثل مدة حياته، ملازمة من المدة عينها، تقول ما دمت حيا لي حق التصرف، ما أما بعد حياتي فوقف على كذا وكذا وكذا، فيجعل تصرفات نفسه بنحو الشرط في عقد الوقف. فهذه طرق ثلاثة، إما يملك غيره ويقول أوقفه علي، إما يؤجر ثم يوقف ثم يفسخ الأجار، وإما يوقف وقف غير معلق منجز وعلى الغير مو على نفسه، ولكن يجعل شرطا في الوقف، يقول ما دمت حيا استطيع ان استفيد من هذا من هذه العين مثلا. خب هذه مسألة. مسألة اخرى ايضا مرتبطة بالوقف على النفس، قلنا أن الوقف على النفس مباشرة غير صحيح. إذا أوقف لعنوان عام، أوقف المنافع على عنوان مثلا وهو داخل تحت هذا العنوان، مثلا أوقف بيته للفقراء وهو فقير، أوقف بيته لطلاب العلم وهو طالب علم، فرد من أفراد هذا العنوان الكلي الذي جعله مصرفا لمنافع الوقف، فهل هذا يصح أم يعتبر وقفا على النفس؟ السيد يفرق، يقول هناك قسمان، يعني نقسم أنواع الوقف، بالنهاية في كليهما يجوز أن يوقف بما أن عنوان عام ليس شخصيا وقفا مباشرة على نفسه، بما أنه عنوان عام كلاهما يصحان، إلا أن القسم الأول يصح بلا إشكال والقسم الثاني يصح بإشكال يعني، ولكن بالنهاية صحيح. ما هما هذان القسمان؟ يقول تارة يكون الوقف وقفا تحرير، التحرير يعني اللي مو ناظر إلى المنفعة، ترجع إلى موقوف عليه خاص، مو ناظر إلى الموقوف عليه، هو فقط تحرير لهذه الدار، يعني نفس ما قلنا في المساجد والحسينيات وكذا، ماكو موقوف عليه، ما يقول هذه الحسينية أوقفتها على مثلا البلدة، على الناس الفلانيين، على البلدة الفلانية، لا، هذا عنوان الحسينية أنا أريدها، بغض النظر من يستفيد، من هو الموقوف عليه، ما عنده الموقوف عليه أصلا، اللي سميناه بوقف لحفظ العنوان. هذا لا إشكال في أنه يستطيع أن يستفيد منه، إذا بنى مسجدا هو يقدر يصلي في المسجد، مو من الوقف على النفس، هذا واضح بلا إشكال. قال يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر، قناطر يعني الجسور، شخص بنى جسرا ما حد يقول أنه لا تمشي على الجسر اللي أنت بنيته، أوقفته هذا يعتبر وقفا، ولكن يستطيع أن يستفيد منه لأنه جعله لا لموقوف عليهم محددين معينين، لا هكذا بنى لحفظ عنوان القنطرة، لحفظ عنوان المسجدية، لحفظ عنوان المدرسة وهكذا، والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها، مما هذه شنو نحوها، عطنا عنوان جامع لهذه الموارد المختلفة، مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه. يقول هذه الأنواع مساجد، قناطر إلى آخره، بينها جامع. ما هو هذا الجامع؟ أن المنفعة ليست معنونة بعنوان خاص، مثلا هذا لأن يصرف على الفقراء، هذا لأن لمؤونة الأيتام، هذه المنفعة، منفعة هذه الدار ما عنونها بعنوان مؤونة كذا أو دفع ديون المدينين مثلا، ما عنونها مسجد، ما قال منفعة المسجد هل هو للصلاة هل هو لقراءة القرآن، ما المنافع ما ذكرها. فلم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف، هذا العنوان مضاف إلى الموقوف عليه، ولا الموقوف عليه تعين، هذا هذه الدار للصلاة فيها لأهل البلدة الفلانية، لا ما عين الموقوف عليه. فإذا لم يعين الموقوف عليه ولا عين المنفعة، قال هذه هذا المسجد أو هذه الدار للصلاة، لا لا عين المنفعة ولا أضاف هذه المنفعة إلى جماعة محدودين بحيث يكونوا موقوفين عليه أو موقوفا عليهم، اللي احنا عبرنا عنه بحفظ العنوان، هذا هو. بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام، يعني مجرد تحرير وإخراج لهذه الدار عن ملكي، أنا هذه الدار أريد أن أخرجها من ملكي، لا هناك منفعة محدودة ولا هناك موقوف عليه معين محدود، للعنوان الشامل للواقف، يعني المسجدية، وهذا واحد من الناس اللي يصلي في المسجد، لعنوان المستشفى، أنا يوم من الأيام قد أمرض وأروح المستشفى اللي أنا بنيته وأستفيد منه مثلا، والمدرسة ومنزل المسافرين وإلى آخره. هذا نوع لا إشكال في جواز الانتفاع، انتفاع الواقف بهذا إذا لم تحدد المنفعة ولا المنتفع. أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر، على الأنحاء الأخر، كان عين المنفعة أو عين الموقوف عليهم، سواء بنحو الصرف عليهم أو بنحو تمليكهم، الأنواع اللي ذكرناها، أو بنحو ما أدري أنهم يأتون ويستوفون هذه المنافع من العين بأي نحو كان، الأنحاء الأخرى. أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخرى، هذه الأنحاء الأخرى على نحوين، تارة الموقوف عليه عنوان كلي عام، الفقير، طالب العلم، يتيم، ما أدري، مديون، عنوان كلي، وتارة لا، أشخاص محددين، مثلا هؤلاء الخمسة، أنا وأولادي، ما أدري، أنا وجاري الذي على اليمين وجاري الذي على الشمال، هذا يحدد الأشخاص ما يحدد بعنوان. فإن كان عين الأشخاص الموقوف عليهم فهذا ما يجوز، وضمن نفسه معهم، قول أنا وأولادي، هذا نفس الموارد السابقة. الكلام فيما إذا كان عنوانا كليا كعنوان طالب العلم وهو طالب علم، كعنوان المريض وهو الآن مرض مثلا، كعنوان ما أدري الفقير وهو الآن صار فقيرا مثلا، فإذا كان الموقوف عليه عنوانا هل يصح ينتفع بهذه المنافع؟ يقول ففي جواز مشاركة الواقف إشكال والأظهر الجواز. فالحاصل أن في كل الصور يجوز، إلا في صورة أن الموقوف عليهم كانوا محددين معينين وهو ضمنهم، هذا ما يجوز. هذا على رأي السيد الخوي، أما بعض الأعلام ما يجوز هذا الثاني على الأنحاء الأخر اللي قال يجوز، بعضهم لا يجوز. فحتى لو أوقفت على الفقراء بعد 10 سنوات أنت صرت فقير، ما تقدر تستفيد من هذا الوقف عند غير السيد. إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجوز للورثة رده أو رده وإن زاد على الثلث. الوقف لازم خلاص، لا هو الواقف يستطيع أن يفسخه، ولا ورثة الواقف ولو كان في مرض موته وكان زائدا على الثلث، ماكو مجال، الوقف خلاص يروح. فصل في شرائط الواقف. يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، أن يكون مختارا، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما، ما يكون محجور عليه في أمواله. فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ 10. تذكرون في باب الوصية قلنا وصية الصبي إذا بلغ 10 وكانت وصيته في وجوه الخير لأرحامه، هذه الوصية صحيحة لورود رواية، فيقول هذه الرواية واردة في الوصية مو في الوقف. فوقف الصبي وإن بلغ 10 وإن كان لأرحامه وفي وجوه الخير لا يصح، ماكو دليل لصحته. نعم له طريقة أن يوصي بالوقف، يقول بعد موتي أوقفوا، وصية عهدية يعني، أوقفوا هذه الدار على أرحامي مثلا تبرعان وهكذا إلى آخره لأرحامه بالقيود اللي ذكرت لوصية الصبي. نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ 10 وعقل نفذت وصيته كما تقدم، لأن هذه بعد وصية، هذه مو وقف، وصية عهدية بالوقف. وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه إشكال، والأظهر الصحة. إذا استأذن من وليه وكان هذا الوقف فيه مصلحة، الولي لابد أن يراعي مصلحة الصبي، فراعى المصلحة واستأذن وأذن له الولي، الأظهر الصحة. يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه، يجعل نفسه متوليا للوقف بأن يدير شؤون الوقف، وإذا هناك وقف للصرف على جماعة فهو يأخذ المنافع ويصرفها، وهذه الأمور المرتبطة بالوقف، فيجعل الولاية على العين لنفسه أو لغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، إما لغيره مستقلان إما لغيره مشاركا لآخر اثنين مثلا. كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي، يجعل ولي ويجعل عليه ناظر كما ذكرنا في الوصية، يجعل وصيا ويجعل ناظرا للوصي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي. نوعي الناظر اللذين ذكرناهما في باب الوصية، قلنا الناظر على نوعين في الوصية، مرة الناظر هو الذي يبدي رأيه ورأيه يمشي، والوصي مجرد شنو عامل عنده يعني يطبق نظر الناظر. وتارة لا، الوصي هو الذي يبدي رأيه ويعمل رأيه، فقط عليه أن يطلع الناظر يقول ترى أنا أعطيت لفلان، أنا سويت كذا وكذا، فقط يكون الناظر على الطلاع، ولا الناظر ليس له إعمال رأي. فهذان نوعان للناظر، هذان النوعان يأتيان في ولي الوقف. تارة تجعل وليا وتجعل الرأي رأي الولي، غاية الأمر أنه لا بد أن ينسق، مو يعني يطلع الناظر مثلا هذا الواقف هكذا كانت منافعه هذه السنة، وهل مقدار أنا صرفت على الفقراء، وهل مقدار صرفت على اليتامى، وهل وإلى آخره، فقط تعطي تقرير. يعني هذا نوع من الناظر، وناظر آخر لا، هو الذي يعمل رأيه ويوزع ويأخذ ويعطي. غاية الأمر أن الولي يعمل ويطبق هذه الآراء، بمعنى المشرف عليه، أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. مو لازم يكون عادل، لا الناظر ولا الولي. نعم، إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة. إذا كان هذا وليا وكان المفروض يصرف المنافع على الفقراء، فأخذ المنافع وأكلها، بعد ذلك تبين للحاكم الشرعي أن الأمر هكذا، فليس للحاكم الشرعي أن يعزله مباشرة، لأنه لابد أن يتمسك بالوقف بما ذكره الواقف قدر المستطاع، فيبقي هذا وليا ولو خان، يبقيه وليا ثم يجعل له ضميمة، يجعل له شخص آخر بأن يكون مشرفا عليه أو يكون وليا معه بحيث يمنعه عن الخيانة. إذا ما أمكن أن يضم إليه شخص آخر، حينئذ يعزله. يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول. شخص جاء وقال أنا أوقفت داري وأجعلك أنت الولي، روح دور لك غيري، أنا ما أبي. كذلك الناظر، جعلت فلانا وليا وأنت الناظر عليه، تقدر ترفض. بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا، حتى لو قبلت بعد ذلك قررت أن ترفض فلك أن ترفض. يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها، سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا. يقول أنت الولي ولك مثلا 10% من منافع هذا البستان مثلا، فإن لم يجعل له شيئان، إذا خلاه ولي وما أعطى شيء، كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة. إذا العمل الذي تعمله شنو عمل ذو أجرة، فتستحق الأجرة من منافع هذا الوقف، إلا أن يظهر من القرائن أن الواقف قصد المجانية. هناك قرائن تبين أن لا، أنا جعلتك وليا بالمجان، فحينئذ ليس له أن يأخذ، يستطيع أن يرفض الولاية هذه، يقول ما نبيها المجانية، ما نبيها.
لو جعل نفسه وليا يجوز له أن يجعل،
المفروض يعني إيه نعم، المفروض إذا هو نفسه ولي يقول في مقابل العمل الذي أعمله تكون لي من منافع هذه العين. إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف، كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي، نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك من الأنواع اللي ذكرناها، يعني قال هذا البستان أوقفه على أن تكون الثمار التي تحصد منه ملكا لزيد وعمر وبكر مباشرة، هو الواقف ملك، مو أن قال للولي روح اصرفهم على زيد وعمر وبكر، لا مباشرة قال هذا ملك لفلان، وكان خاصا يعني مو عنوان عام مو كلي، لا زيد وعمر وبكر عنوان محدد، كانت الولاية عليه للموقوف عليه، بعدهم الملاك يعتبرون. إذا جعلت منافع هذا البستان لزيد وعمر وبكر، ولاية هذا البستان معهم لأنه ملكهم يعتبر، ولو ملك محبوس ولكن يعتبر ملكا لهم. فإذا قال هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم ومن بعدهم لأولادهم وهكذا، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد. وإذا لم يكن الوقف خاصا، يعني ما كان جماعة محددين لا عنوان كلي، أو كان خاصا ولم يكن على نحو التمليك، كان بنحو الصرف، قال أوقفه على أولادي لتصرف المنافع عليهم، لا أنه ملك لهم، بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي. خب إذا جعل الواقف وليا هل له أن يعزله؟ إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله، خلاص بعد خرج هذا من ملكك وأنت ما عندك أي سلطنة أي ولاية على هذه العين الموقوفة، ما لك شغل، تعينت الولي وخلاص. إذا خان شنو يحلها الحاكم الشرعي، أنت ليس لك دور فيه بعد تحقق الواقف. نعم إذا فقد شرط الواقف، إذا كنت أنا مثلا حاط هذا وليا بشرط العدالة، أقول هذا ولي ما دام عادلا، هذا ولي ما دام مثلا طالبا للعلم، كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق، أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، يعني أعقلهم مثلا، قال لأعقلهم فكان هذا أعقل أولاده مثلا أرشده، بعدين ضرب مخه صار غير أرشد منه أو نحو ذلك، إن عزل بذلك ما يحتاج يعزله مباشرة، إذا تحول من العدالة إلى الفسق إن عزل بلا حاجة إلى عزلين. زين إذا عزل شلون شنو الوضع يصير؟ منو يصير الولي؟
ينطبق عليه الشروط،
يعين الحاكم الشرعي،
الحاكم الشرعي يبين ولا يروح بيد الواقف مرة ثانية وهو يعين. مثلا أنا عينت ولدي الأول، قلت أنت ولي هذا الوقف ما دمت عادلا، يوم يومين كان عادل بعدين ما قدر، قال ما نبيها خل نصير نرتكب الكبائر فنعزل، الحين هذا الوقف هل ترجع ولاية جعل الولي عليه إلي أنا أم يذهب إلى الحاكم الشرعي؟ الظاهر أنه يذهب إلى الحاكم الشرعي حسب القاعدة، يعني إلا إذا في دليل خاص، وإلا حسب القاعدة الشيء الذي انفصل عن حالته السابقة لا يرجع إلى الحالة السابقة. يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه، يقول أنت يا زيد عين الولي مثلا، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده، يقول أنت الولي وبعدك أنت تعين من هو الولي. هذا يجوز، ما يروح بيد الحاكم الشرعي بعد. إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة، يعني قال أنت ولي في هذه الجهة، أنت ولي في توزيع ثمار هذا البستان فقط، أما مثلا باقي منافع هذا البستان فلست أنت وليا، اختصت ولايته بتلك الجهة، وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك، كل شيء بعد يرتبط بهذا له مما يكون تحت ولاية الولي. نعم ما يقدر يبيع ويشتري، هذا الوقف لا يباع ولا يشترى، يعني مقدار اللي تحت ولاية الولي يستطيع أن يفعل بجميع أنواعه يكون له. نعم إذا كان في الخارج تعارف، يعني المتعارف في الأوقاف أنهم يجعلون الولاية للولي بمقدار محدد، هذا المتعارف، ما حد يعطي تمام الولاية مثلا، بحيث يكون متعارفا بحيث تنصرف إليه الأذهان، يقولون هذا ولي الوقف، الكل يفهم أنه شنو ينصرف ذهنه إلى ذاك المقدار المحدد فقط، تنصرف إليه الولاية، اختصت الولاية بذاك المتعارف. لكن ظاهر ماكو متعارف، يعني عادة يعني قليل، إذا تكثر الأوقاف إلى درجة بحيث كل الناس يفهمون أن إذا شخص جعل وليا على وقفه فيجعله بهذه الكيفية. المسألة الأخيرة في هذا الفصل، لا يشترط في الواقف الإسلام، فيصح وقف الكافر، كافر أوقف، قال هذا هذه الدار هذا البستان وقف على كذا وكذا على الفقراء مثلا، إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى، بأن يكون عاقلا بالغا إلى آخره، فيصح منه الواقف. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، يأتي فصل في شرائط العين الموقوفة، والحمد لله رب العالمين.